بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، انتهينا من الكلام على تفسير قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر الرجل الصالح. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر عددا من الفوائد أقرأها وأعلق على شيء منها. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله. وهذه الفوائد وما ذكره رحمه الله تعالى يعلمنا كيف أننا إذا قرأنا القرآن نستخرج منه الدروس والعبر، لأن القرآن الكريم كما ذكرنا سابقا منهج حياة، وفي آياته حكم ومقاصد وعبر يقف عليها من تدبر وتأمل. قال: فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. وهذا جلي وواضح من فعل موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عصرنا هذا قد توفر العلم ولله الحمد والمنة، وتيسرت أسباب الطلب وتيسرت أسباب السفر إليه كذلك. ولذلك إذا سمع طالب العلم عن دورة في بلد ما فلا يقتصر على المتابعة بالإنترنت أو عن طريق البث المباشر، وإنما إذا تمكن فإنه يلتحق بهذه الدورة ويحضرها لأجل أن يستفيد من الحضور المباشر. الحضور المباشر والواقعي أفضل وأكثر بركة، فإن عجز عن ذلك وما استطاع فنلجأ إلى الأمر الثاني وهو الحضور عن بعد كما يقال اليوم في المصطلحات. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. وهذا الأمر نحتاجه خصوصا طلبة العلم. بعض الطلبة قد ينشغل بتعليم الناس عن زيادة العلم الذي عنده. اطلب العلم أولا، وهذا من الإخلاص لرفع الجهل عن نفسك أولا، ثم عن أقرب الأقربين منك ثانيا، ثم عن الناس ثالثا. لا يكون همك التعليم فقط، بل يكون همك طلب العلم لنفسك لرفع الجهل عن نفسك، وسيستفيد الناس من علمك لاحقا بإذن الله تعالى. وكلما زاد علمك زاد نفعك. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أنه أو بوجهته مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره لقول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهذا من فعل الشيطان، فإن الشيطان يسعى إلى يعني وقوعك في الخطأ والسهو، ويسعى إلى تفويتك المصالح المهمة، ولذلك إبليس يحول بين الرجل وبين صلاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكره ما لم يكن يذكر قبل الصلاة. ومنها قال جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا لقول موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع أنه أكل هو وهو جميعا، وهذا فيه تواضع أن يأكل الرجل مع خادمه، وهذا قد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حثنا على أن نلبس الخادم مما نلبس وأن نأكله مما نأكل. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. فالله سبحانه وتعالى قد أعانه، أعان الله موسى عليه السلام في سفره هذا لأن الله عز وجل أمره بذلك. وفي فعلك للطاعة، فعلك الطاعة يحتاج إلى صبر، ولذلك أهل العلم يقولون الصبر ينقسم إلى أقسام، منها صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن الصبر على الطاعة الصبر على الفعل، والله يعينك على هذه الطاعة. ولذلك بعض أهل العلم أو بعضنا يرى أنه في شهر رمضان لأن الناس كلهم صيام فتراه يأله الصيام ولا يتعبه ذلكم التعب لأنه في طاعة، لكن إذا فعل ما يسمى اليوم بالرجيم والابتعاد عن الطعام فقد يتعبه هذا الأمر لأنه ليس من باب الطاعات. فلذلك قال المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر لا يعان ما لا يعان غيره. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا وهو الخضر بل عبدا صالحا لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله ووحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهذا محل خلاف بين العلماء، هذا الخضر نبي أم لا، مع اتفاقهم على أن موسى أعلم، وموسى أعلى درجة لأنه من أولي العزم. وابن تيمية رحمه الله له رسائل في بيان أن الخضر ليس بحي في هذا الزمان في هذا الوقت كما يدعيه البعض، بل قد توفاه الله سبحانه وتعالى، ولو كان حيا لم يكن له مخالفة شرع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما. ولذلك جاء في الآيات سؤال الله زيادة في العلم، وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. وذلك ذكر أهل العلم أن الإنسان لا يكون عالما حتى يأخذ ممن دونه، فلا تتكبر على العلم. الحق لا تربطه بالأشخاص، متى ما علمت الحق ولو من عدوك أخذته. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، لكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله قال إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد للخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها وهذا في بيان أن العلم النافع كما قال هو العلم المرشد للخير، والعلوم منها ما هو نافع ومنها ما ليس بنافع ضار، ومنها من العلوم ما لا ينفع ولا يضر فيشتغل الإنسان بما ينفعه. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى عن الأخذ من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ذلك العلم إخواننا الأفاضل يحتاج إلى صبر، صبر في الأخذ والتحمل، وصبر في العمل، وصبر في الأداء والرواية. ومنها من هذه الفوائد أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. وذلك الإنسان إذا علم الغاية التي لأجلها يفعل هذا الفعل فإنه يتصبر، وإنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فإذا علم الغاية التي يريدها تصبر، مثل المريض الذي يتناول الدواء المر لعلمه أن هذا الدواء بإذن الله تعالى يكون فيه العلاج من المرض الذي هو فيه فيتصبر على أكله وشربه، وكذلك العلم إذا علم ثمرته تصبر على طلبه. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. تأنى وتثبت، التسرع لا يأتي بخير، خصوصا في الأمور العامة التي ليس لك فيها دخل، فتأنى. ولا عليك من تحليل المحللين ولا من كلام المثقفين، وإنما خذ الكلام ممن هو أهل له. ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله، كما ورد في ذلك في قصة موسى مع الخضر. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ولذلك هذه الفائدة اللي قبلها متعلقة بهذا تعليق الأمور المستقبلية التي هي من أفعال العباد بالمشيئة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. ذلك الخضر قال له لا تسأل، يعني حتى أحدث لك منه ذكرى بعد ذلك وأخبرك بما فيه. لذلك يجوز للعالم أو المعلم أن يشترط على الطلبة عدم السؤال حتى ينتهي من درسه وسؤال وبحثه. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. حقوق الله قائمة على المسامحة، لكن حقوق العباد قائم على المشاحة، فلو نسي فلا بأس لكن يطالب بأداء ما عليه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة للنفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر للحكم في حالته العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. فالأصل أن الأمور تجري على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، هذه القاعدة المستمرة. ولا نقول كما يقول بعضهم كن بين شيخك كالميت بين مغسله، فيفعل من الأمور المنكرة ما يدعي أن له فيها مقصدا، هذا ليس بصحيح، بل الأمور على ظاهرها، فمن فعل منكرا فإنه يسأل عن هذا الفعل وينكر عليه، فإن أبدى سببه وعرف انتهى الأمر، وإلا فإن المنكر يبقى منكرا. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. ما وجه الدلالة؟ يقول فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك. فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. هذا فقه عظيم، من أحاط به يعني أحاط بخير كبير في تعاملاته، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الدنيوية. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيبة فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة الباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي، جاز ولو من غير إذن. لماذا؟ لأجل المحافظة على المصلحة العامة وإزالة المفسدة. فالخضر عاب السفينة ولم يذكر في الآية أنه استأذنهم في هذا العيب، لكنه لمكانته وعلمهم بحكمته تركوه يفعل. ولكن هذا الخرق الذي فعله لا يؤدي إلى إهلاكهم، وإنما إلى عيب السفينة ثم إصلاحها بأمر يسير، جاز ذلك. ومثله ما ذكر الشيخ، مثلا لو وجد إنسان بيتا يحترق فاضطر إلى كسر الباب والدخول لإنقاذ من فيه، فلا بأس بذلك مع أن إتلاف للمال. قال: ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله تعالى: يعملون في البحر، ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ففرق بين المسكين وبين الفقير عندنا، والفقير أشد حاجة من المسكين. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام: لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله: بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. وهذا من فضل صلاح الأبوين على الأبناء. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة لنفسه. فتأملوا إلى هذه اللطيفة اللي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى، استعمال الأدب مع الله في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة لنفسه بقوله: فأردت أن أعيبها. وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. هذا من حقوق الصحبة. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة. الكريهة بالنسبة لهم، يعني
الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الشر ليس إليك، فأقدار الله عز وجل كلها خير، لكن في بعضها ألم، وهذا الألم فيه حكمة الابتلاء، والحكمة قد تعلم وقد لا تعلم، لكن نعلم أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. واليوم من أسباب الإلحاد عند كثير من الناس ما يسمى بمعضلة الشر، ومعضلة الشر مبناها قائمة على نفي والجهل بحكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا خلق الله الشر؟ ولماذا يبتلي الله العباد؟ هذا ناتج عن جهلهم بعلم الله سبحانه وتعالى وبحكمة الله عز وجل. هذا نبي الله موسى عليه السلام خفيت عليه بعض الحكم، فغيره من باب أولى. فذلك المسلم يستسلم لقضاء الله وقدره ويعلم أن فيه الخير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم. وبعض الأحيان الإنسان قد يكره الشيء وهو فيه الخير، ويحب الشيء وفيه الشر. فهذه بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قصة الخضر. ثم بعد ذلك انتقل الكلام على قصة أخرى، وهي آخر هذه القصص في سورة الكهف، وهي قصة ذي القرنين. فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فقال الله عز وجل: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهذا فيه دلالة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم مكانته، إلا أنه لم يكن ليعلم بقصة أصحاب القرنين أو بقصة ذي القرنين حتى أعلمه الله سبحانه وتعالى بها، فأعلمه الله عز وجل ثم ذكر قصتهم فقال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. التمكين في الأرض هذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، فملكه الله عز وجل ومكنه من السلطة والقيادة في الأرض حتى انقادت له الممالك وانقادت له الجيوش. قال: وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه إلى هذه المنزلة وهذه المكانة، واستعان به على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران. قال: فأتبع سببا، أي عمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله عز وجل إياها واستعملها على وجهها. وهذا فيه أن العبد إذا أعطاه الله عز وجل شيئا من المقدرة وشيئا من المهارة فعليه أن يستعملها فيما يعود عليه بالنفع، وليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب اللي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية لم يرد ذكرها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في بعض كتب التفسير هي من القصص الإسرائيلية التي لا يلتفت إليها. والقاعدة في تفسير القرآن الكريم أن ما لم يرد تفصيله في القرآن ولا في السنة من الأمور الغيبية فيكتفى ويقتصر على الوارد الثابت المنقول الصحيح. ولكن يظهر من خلال القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه قد أعطي أسبابا قوية، صار له جند عظيم ذو عدد ونظام ولهم عدة، وبذلك تمكن من قهر العدو واستطاع الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى أنحاء المعمورة. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء. ووجد عندها قوما، وجد عند مغربها قوما فقالوا، قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فإما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم. فخير بين الأمرين، فكان ذو القرنين عادلا. فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. ولعل المقصود بالتعذيب هنا القتل. أما من ظلم بالكفر والإلحاد والشرك فيقتل ثم يرد إلى ربه ليحاسبه ويجازيه على كفره، والكافر جزاؤه النار. وقال عذابا نكرا للدلالة على شدته. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا في تأكيد للمقصد اللي في هذه السورة، ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة وذكره في آخرها كذلك، واستشهد عليه بهذه القصة كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال في تمام السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فقال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهذا في إثبات المعاد يوم القيامة، وأنها من العقيدة المعلومة لدى جميع الأمم، وأن الناس يرجعون إلى ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نحسن إليه ونتلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين. قال: ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، قال: وصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لعله كان في الأمر الأول في اتجاه المغرب وفي المرة الثانية في اتجاه المشرق، فوجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائما عندهم لا تغرب غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي الآن في القطبين في قطب الشمالي وغيره، كما يذكرون في بعض الأيام بعض الفصول الشمس لا تغرب. قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، أي أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه وعلمنا معه حيثما توجه وسار، وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرى حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم أو استعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. من الذي اشتكى؟ لما قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هؤلاء لما جاءهم ذو القرنين اشتكوا إليه، وهذا يدلك على أنهم على أنه قد فهم خطابهم وفهموا خطابه، فاشتكوا إليه فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويأجوج ومأجوج من بني آدم وهم في النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصصهم وعن خبرهم وخروجهم في آخر الزمان، وأنهم يخرجون بعد مقتل الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لما يقتله عيسى بحربته ويحمد الله ويشكره على ذلك، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ولا قبل لأحد بقتالهم، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين لا يقدرون عليهم فيلجؤون إلى الله ويدعونه ويرسل عليهم النغف ثم يموتون فتنتن الأرض، ثم يدعو الله عز وجل فيرسل مطرا شديدا فيأخذهم إلى البحر، ثم بعد ذلك تكون يعيش الناس في أمن وسبات وحياة طيبة وثمر طيب ومال خير، وبعد ذلك تقوم الساعة. فهي من علامات الساعة الكبرى. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا مالا أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بين هذه الجبال لتمنعهم منا حتى لا يضرونا؟ لكن ذو القرنين ما كان في حاجة لهذا المال، فقال ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عبورهم عليكم. ثم قال آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين اللذين بني بينهما السد قال انفخوا النار أو قدوها إيقادا عظيما لأجل إذابة الحديد والنحاس والقطر. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا مذابا، فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم من استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السد وأنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا بقي الشيء القليل وأرادوا النوم رجعوا من الغد فوجدوه كما كان حتى يأتي اليوم الذي يقدر الله لهم فيه الخروج، فيقولون نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدون السد كما هو فيحفرونه ثم يخرجون على الناس. فلما انتهى قال هذا رحمة من ربي أي من فضله وإحسانه، وهذه حال أهل الصلاح، إذا من الله عليهم بالنعم ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، بخلاف أهل التجبر وأهل الكبر فإنهم ينسبون الخير لأنفسهم، هذا كما قاله قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، أي لخروجه أجوج ومأجوج، جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكاء، أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ويحتمل، يقول أهل التفسير، أن الضمير وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يرجع إلى يأجوج ومأجوج لكثرتهم وهمجيتهم في التعامل مع الناس. وبعضهم قال الناس يوم القيامة، يقول الله عز وجل في يأجوج ومأجوج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، الناس يوم القيامة يجمعون من لدن آدم إلى آخر من يموت. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الصور له نفختان، نفخة الأولى يموت فيها كل الخلائق، ثم النفخة الثانية التي يخرج أو يبعث الله عز وجل الناس من موتهم. قال: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح للأجساد، ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين، الكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا، ولهذا قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طبعا جاء في السنة أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، موقف عظيم. تزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر على ركبته، وكلام الأنبياء اللهم سلم سلم. ولذلك المسلم إذا قرأ مثل هذه الآيات يحذر من النار وينتبه لنفسه، ولذلك الأمر ليس بالهين. يوم الحساب إما جنة وإما نار، وهذه النار التي ذكرها الله عز وجل في قصة ذي القرنين وأذاب بها الحديد والنحاس وصنع بواسطتها هذا الجسر، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. فكيف بنار جهنم؟ قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هم يسمعون، عندهم السمع وعندهم البصر، لكن أعرضوا عن الذكر عن القرآن الكريم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقال تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة للإيمان، لبغضهم القرآن والرسول. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل. ثم قال تعالى: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله، وهم قد كفروا بالله وبرسوله. فيقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ أي لا يكون ذلك، ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب. ويحتمل، يقول الشيخ السعدي وهو الظاهر، أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء، ويكون هذا كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال تعالى: إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ضيافة، فبئس النزل نزلهم وبئس جهنم ضيافتهم. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أي قل يا محمد للناس: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل ولم يقبل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض أصحاب الملل ممن مللهم باطلة يجتهدون في العبادة، ومنهم الرهبان، ومنهم من يتقرب إلى الأصنام ويعبد ويعملون الأعمال والطاعات، لكنها مردودة عليهم لكفرهم، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، ولا يقبل أعمال أهل الكفر والإلحاد إلا إذا كانت بشرط الإيمان. ثم قال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فجحدوا لقاء الله وجحدوا وجوب الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، فحبطت بسبب ذلك أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فليس لهم وزن يوم القيامة، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، فذلك جزاؤهم وفاقا جزاء على أعمالهم. ثم قال تعالى مقررا لما ذكرناه من في أول ما ذكره الله في أول السورة من أن هذا القرآن الكريم جاءت فيه البشارة لأهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والقرآن الكريم مثاني، كما قال تعالى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا مثاني يثني الله عز وجل فيه المعاني يذكرها أو يذكر الشيء ومقابله، فذكر هنا حالة الكفر، فقال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم ذكر حال أهل الإيمان، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون عنها تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، وأعظم ما يرونه هو الله سبحانه وتعالى. أعظم نعيم هي رؤية المؤمن لربهم الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن عظمته وسعة صفاته وسعة علمه. لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي، أي وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام تكتب بهذا المداد، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي. وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وجاء في آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا في تقرير لأعظم مسألة جاء بها الأنبياء، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى: إنما إلهكم إله واحد. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، ولذلك قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله فمن كان يرجو، هذا يدلك على أن الرجاء ليس تمني، الرجاء من كان يرجو شيئا سعى إلى تحقيقه وسعى إلى نيله والحصول عليه والمحافظة عليه. ولذلك مجرد الرجاء أن أرجو الشيء الفلاني هذا من باب الأماني، والأماني لا عبرة بها، لكن إن كنت ترجو الله فعليك بهذه الوصية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هذه الآية يستدل بها على شرطي العمل، أن العمل لا بد أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا حتى يكون موافقا لما شرعه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا في شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك استحق أن يكون من أهل الإيمان ولقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه راض. هذا شيء يسير من التنبيه على بعض معاني هذه السورة العظيمة، وأنصحكم بقراءتها مرارا وتكرارا وتدبر آياتها والنظر في تفسير أهل العلم واللطائف التي يذكرونها في هذه السورة. ومن بحث يجد اجتهاد العلماء في تفسير هذه السورة والبحث في معانيها اللغوية والدلالات الإيمانية والعقدية والفوائد التي جاءت في قصصها، ففيها دروس وعبر يستفيد منها المسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.